الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس الثاني في تعليقنا على سنن أبي داود. قال أبو محمد عبد الحميد بن يحيى الحجيري الزعكري عفى الله عنه: فهذا سندي إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشر بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني، المولود في سنة 200 والمتوفى في سنة 75 رحمه الله. أرويه عن شيخنا العلامة محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأثيوبي الولوي، متعه الله بالصحة والعافية وختم له بالحسنى، عن الشيخ العلامة محدث الديار الحبشية محمد بن رافع بن بصري، عن شيخه محمد بن محمد أمين خير الباكستاني نزير مكة، عن شيخه محمد يحيى الكندهولي، عن الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي، عن عبد العزيز عن عبد الغني المجددي، عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي المكي، عن عبد العزيز الدهلوي، عن والده شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني، عن الشيخ حسن بن علي العجيمي، عن الشيخ عيسى المغربي، عن شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي، عن المسند بدر الدين حسن الكرخي، عن أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، عن الشيخ محمد بن مقبل الحلبي، عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي، عن أبي الحسن علي بن محمد بن منصور الكرخي، وأبي الفتح مفلح ابن أحمد بن محمد الدومي، كلاهما عن الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، عن القاضي أبي عمر قاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، عن أبي علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، عن مؤلفه الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله، ومن طريق شيخنا العلامة يحيى بن عثمان عظيم أبادي الهندي حفظه الله وعافاه وختم له بالحسنى. أرويه إجازة عن الشيخ العلامة عبد الحق بن محمد الهاشمي قال: أخبرنا أبو سعيد حسين بن عبد الرحيم عن السيد نذير حسين عن محمد عابد السندي عن صالح بن محمد العمري عن محمد بن سعيد المدني عن عبد الوهاب الطنطاوي عن محمد بن عبد الباقي الزرقاني شارح الموطأ عن أبيه عن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الأجهوري عن محمد بن أحمد الرملي عن الزين زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن أبي علي المطرز عن يوسف عن الحافظ ابن عبد العظيم المنذري عن عمر بن طبرزد البغدادي عن إبراهيم الكرخي عن الخطيب البغدادي عن القاسم بن جعفر الهاشمي عن أبي علي محمد بن أحمد اللؤلؤي عن أبي داود، حيث قال في أول حديث في سننه: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد وهو الدراوردي عن محمد يعني بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب أبعد وأعلى ما وقع له من الأسانيد الرباعيات وليس له من الثلاثيات شيء. وأما الحديث الذي أخرجه فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال: شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان في الصماط فلما رآه عبيد الله قال: إن محمديكم هذا الدحداح، فهمها الشيخ. فقال: ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عبيد الله: إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين، غير شيء. قال: إنما بعثت إليك ليسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ قال له أبو برزة: نعم، لا مرة ولا اثنتين ولا ثلاثة ولا أربعا ولا خمسة، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا. فليس بثلاثي كما فهم بعضهم. قال الكردي في الأمم: وهذا من الرباعيات في حكم الثلاثيات، وهو أعلى ما عنده، انتهى. قال شيخنا محمد بن آدم: ومعنى رباعيات في حكم الثلاثيات أن يروي تابعي عن تابعي عن صحابي أو صحابي عن صحابي آخر، فيحسب التابعيان أو الصحابيان بدرجة واحدة، فهم اثنان في حكم واحد. فإذا كان معهم راوٍ أخذ عنه المؤلف يقال فيه رباعي في حكم الثلاثي. ففي هذا السند روى عبد السلام وهو تابعي عن تابعي كان الصماط مع أبي برزة، فصار التابعيان بدرجة، فيكون بين أبي داود وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حكما، والله تعالى أعلم، انتهى. قال أبو محمد صدده الله: ولي بحمد الله إلى أبي داود رحمه الله أسانيد أخرى من طريق الشيخين الجليلين محمد بن آدم الإثيوبي ويحيى بن عثمان الهندي، وقد حضرت عدة مجالس للشيخ محمد في تدريس سنن أبي داود، والله الموفق، الخامس من شوال لعام 44,000 الموافق يوم السبت في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. قال أبو داود رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. البدء بالبسملة في الكتب من المهمات، فقد افتتح الله عز وجل كتابه العظيم بها، وقص الله عز وجل علينا أن سليمان عليه السلام حين كتب إلى ملكة اليمن قال في مبدأ كتابه: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولما كتب النبي صلى الله عليه وسلم قريشا قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف من الرحمن ومن الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. ولما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر وغيره من الملوك يدعوهم إلى الإسلام كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى فلان، وقد جاء أيضا في عدة أحاديث غير هذا. والتقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ أو أكتب أو أؤلف بحسب الحال. والباء في البسملة للاستعانة، فكأنك تقول: أشرع في هذا الكتاب حال كوني مستعينا بالله عز وجل، سائلا منه الوصول إلى التمام. والاسم مشتق من العلو، من السمو الذي هو العلو، ويجمع على أسماء، والله لفظ الجلالة علم على الذات العلية وهو أعرف المعارف، مشتقا من الإله، وعليه مدار جميع الأسماء الحسنى، وهو الاسم الأعظم على الصحيح. والرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، إلا أن الرحمن على وزن فعلان فهو أبلغ مبنى ومعنى، زد على ذلك أنه من الأسماء المختصة بخلاف الرحيم، فإنه اسم عام يسمى به الله عز وجل، وله منه الكمال المطلق اسما وصفة، ويسمى به المخلوق، كما قال الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: كتاب الطهارة، كتاب مأخوذ من الكتب وهو الجمع، فلما حوى الكتاب عدة صفحات وعدة جمل وأبواب وكلمات سمي بذلك، ومنه كتيبة الخيل لأنها تجمع كذا وكذا من الفرسان. والكتاب هنا معنوي، وهو الذي يضم عدة فصول وأبواب، لأن أهل العلم يقسمون العلم حتى يسهل فهمه: كتاب، ثم فصل أو باب، ثم مسألة. الطهارة في اللغة النزاهة، وفي الاصطلاح هي رفع الحدث وإزالة النجس. ورفع الحدث يكون بالوضوء أو الغسل أو التيمم على نوع الحدث، فإذا كان الحدث أكبر كالجنابة أو الردة أو الحيض والنفاس فيكون رفعه بالاغتسال على ما يأتي إن شاء الله عز وجل. وإن كان الحدث أصغر وهو ناقض الوضوء، سواء كان بما خرج من السبيلين من غائط أو بول أو فساء ونحو ذلك أو غير ذلك من نواقض الوضوء، فإنه يرفع بالوضوء على ما يأتي بيانه. فإن فقد الماء أو عجز المكلف عن استخدامه لشدة برودته أو حرارته أو لعوزه شرع له التيمم، ويكون بضربة للوجه والكفين على ما يأتي إن شاء الله. وللعلماء في تقسيم كتبهم طرقا أو طرقا: الطريق الأول أن يكون الكتاب جامعا كما هو الحال في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، حيث بدأ البخاري كتابه بالإيمان، وإنما كان كتاب بدء الوحي كالمقدمة، ثم ثنى بالعلم، ثم شرع في ذكر أبواب الطهارة وما يتعلق بها. وهكذا الإمام مسلم بدأ بكتاب الإمام بعد ذكر مقدمة نفيسة، ثم جاء بكتاب الطهارة. وأما الترمذي والنسائي وأبو داود فقد افتتحوا كتبهم بكتاب الطهارة، وابن ماجه جعل لكتابه مقدمة نفيسة في السنة حققها وجردها من الكتاب أخونا الشيخ كمال العدني رحمه الله. والكلام على الطهارة يقدم على الكلام على الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، فيتعين على المكلف أن يتعلم الطهارة لأنها من شروط الصلاة. قال رحمه الله: باب التخلي عند قضاء الحاجة. المراد بالتخلي التفرد والبعد عن الناس عند قضاء الحاجة حتى لا يسمعون صوتا ولا يجدون ريحا ولا ينظرون إلى المتخلي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجلين اللذين يعذبان في القبر: أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله. قيل معنى ذلك كان لا يتنزه أن يقع فيه البول، أو كان لا يتنزه عن أعين الناظرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد، وربما استتر بغير ذلك من المستترات كما حصل أن جمع بين شجرتين، وحصل أنه كان أحسن ما يتخلى به حائش نخل. وقضاء الحاجة كلمة تطلق على الغائط والبول، لأن العرب تكني الكلمات المستقبحة. قال وبالسند الذي تقدم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي الدمشقي من تلاميذ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها، ومن مشايخ الإمام البخاري ومسلم. قال: حدثنا عبد العزيز، وهو الدروردي، عبد العزيز بن محمد الدروردي حسن الحديث، عن محمد يعني ابن عمرو أي ابن علقمة حسن الحديث. ومعنى حسن الحديث أنه صدوق لم يكن في المرتبة العليا من الحفظ والإتقان، عن أبي سلمة بن عبد وهو ابن عبد الرحمن قيل اسمه كليته وقيل غير ذلك، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان من دهاة العرب، وقد رافق النبي صلى الله عليه وسلم في بعض رحلاته وغزواته. ومنه هذا الحديث الذي في قضاء حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وطهوره، وأخرج الشيخان منه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والمس على الخفين وعلى العمامة، وقول دعهما لأني أدخلتهما طاهرتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، أي كان إذا ذهب موضع التغوط وقضاء الحاجة أبعد حتى لا يراه الناس وحتى لا تشمه رائحة كريهة. وأما البول فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في سباطة قوم واستتر بحذيفة رضي الله عنه أخرجاه، وأيضا جاء خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد يبول واستتر بدرقة، فقال عبد الرحمن بن حسن أو عمرو بن العاص: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمتم ما حصل لصاحب بني إسرائيل؟ وبالسند المتقدم قال: حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري، كان مسددا كاسمه، قال: يحيى بن سعيد القطان: لولا أننا مشغولون لأتيناك. قال: حدثنا عيسى بن يونس، لعله بن أبي إسحاق، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي ثقة مشهور حسن الحديث، ولكن يشترط في حديثه أن يصرح بالتحديث إلا إذا كانت روايته في الصحيح أو كان الراوي عنه الليث، فإن الليث بن سعد قد دخل على أبي الزبير فسأله الأحاديث التي سمعها من جابر والتي لم يسمعها فميز له فأخذ ما سمع وترك غيره. وذهب بعض أهل العلم إلى قبول حديثه مطلقا عن جابر بن عبد الله، وهو جابر بن عبد الله بن حرام أبوه أفضل منه، وهو من المكثرين في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المكثرين في رواية المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وجابر وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. هذا الحديث كما ترى من طريق أبي الزبير عن جابر وقد عنعم، إلا أنه في الباب ويشهد له ما قبله. قوله كان تفيد اللزوم والاستمرار، قوله إذا أراد البراز أي المتبرز المكان الواسع الذي تقضى فيه الحاجات، انطلق أي ذهب بعيدا حتى لا يراه أحد تسطرا صلى الله عليه وسلم. البراز قال الخطابي مفتوحة الباء اسم للفضاء الواسع من الأرض، كنوا به عن حاجة الإنسان كما كنوا بالخلاء عنه. يقال تبرز الرجل إذا تغوط، وهو أن يخرج إلى البراز، كما قيل تخلى إذا صار إلى الخلاء. وأكثر الرواة يقولون البراز بكسر الباء وهو غلط، إنما البراز مصدر البراز مصدر بارزت الرجل في الحرب مبارزة وبرازة، وفيه من الأدب استحباب التباعد عند الحاجة عن حضور الناس إذا كان في مراحل من الأرض، ويدخل في معناه الاستتار بالأبنية وضرب الحجب وإرخاء الستر وإعماق الآبار والحفائر ونحو ذلك من الأمور الساترة للعورات، وكل ما ستر العورة عن الناس انتهى. وبعض العلماء خطأوا الكسر وبعضهم جوز الأمرين البراز والبراز. باب الرجل يتبوأ لبوله أي يتخذ لبوله مكانا سهلا حتى لا يرجع البول عليه، ما حيث أراد أن يبول جلس، لكن قبل أن يجلس ينظر هل هذا المكان يصلح للتبول، وإذا بال هل يعود إليه البول سواء كان تناثرا أو ردا. ما يأتي واحد يجلس في عرض مكان مرتفع ويبول، لأنه إذا اتجه إلى الداخل عاد البول إلى ثوبه أو على حجر ويبول. حتى هذه الأكناف التي اتخذها الناس الآن وفيها المراحيض يتفطن الإنسان لبوله ويتبوأ لبوله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل بالسند الذي تقدم، قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة الذكي، قال أخبرنا حماد وهو ابن سلمة إمام في السنة وثقة في الحديث، إلا أن البخاري لم يخرج له اعتمادا، وفي طبقته حماد بن زيد. وهو أرجح منه في الحفظ، وهذا أرجح في السنة. أخبرنا أبو التياح وهو يزيد بن حميد ثقة، قال حدثني شيخ، وهذا مبهم، والإبهام في السند يؤثر، الإبهام في أصل السند يؤثر، فإن المبهمات من قبيل المجهولات. قال لما قدم عبد الله بن عباس أبو العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من المكثرين في رواية الحديث. سمع من النبي صلى الله عليه وسلم 13 حديثا وقيل غير ذلك، وبقية مروياته مراسيل. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام، إلا أنه كان شديد الطلب للعلم، فرفعه الله ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. البصرة وهي أحد نواحي العراق، فكان يحدث عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري من اليمن، كان حسن الصوت بالقرآن. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا مزامير آل داود. فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فيها الكتابة بالعلم والاستفادة من استفادة الناس من بعضهم، فهؤلاء رتبة من حيث الصحبة، إلا أنهم كان يسمع بعضهم من بعض ويستفيد بعضهم من بعض. فكتب إليه أبو موسى: أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دمثا في أصل جدار فبال. أتى دمثا يعني مكان سهل يجذب فيه البول ولا يتركه يتناثر، في أصل جدار، وهذا يقع لأن أصل الجدار يقع تناثر للأتربة وتجمع للأتربة فيه، ثم أيضا يستفيد بالاستتار من الجدار، فاستفاد من بالاستتار من الجدار حتى لا يراه الناس، وربما يكون ثوبه من خلفه متدلي عليه، واستفاد البول في المكان الدمث. فبار ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. الحديث ضعيف كما تقدم، إلا أن المعنى ثابت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتنزه من البول، وكان فعله صلى الله عليه وسلم التنزه من البول. قال: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، وهذا على الاستحباب، وهو من الأدعية المباركة. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا حماد بن زيد: أيها الطالب علما أتي حماد بن زيد واطلبن العلم منه، ثم قيده بقيد لك جهم أو كثور أو كعمر بن عبيد. وعبد الوارث هذا مقرون عن عبد العزيز بن الصهيب البناني، عن أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد اللزوم الاستمرار إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد أن يدخل الخلاء، كقول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عن حماد: قال: اللهم إني أعوذ بك. وقال عن عبد الوارث: قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الحديث متفق عليه، ولفظه عندهما: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفيه دعاء الله عز وجل، فقوله: اللهم أي يا الله إني أعوذ بك، أي أستجير بك وألجأ إليك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. من الخبث قيل ذكور الجن، والخبائث قيل إناث الجن، وقيل غير ذلك. قال الخطابي: الخبث بضم الباء جماعة الخبيث، والخبائث جمع الخبيث يريد ذكران الشياطين وإناثهم، وجماعة أصحاب الحديث يقولون الخبث ساكنة الباء، وهو غلط. والصواب الخبث بضم الباء. وقال ابن الأعرابي: أصل الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. انتهى كلام الخطابي. وقال ابن سيد الناس: وهذا الذي أنكره الخطابي هو الذي حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام، وحسبك به جلاله. يعني السكون أنكره الخطابي وأبو عبيد القاسم بن سلام من أئمة اللغة والحديث ومع ذلك جاء به. قال أبو داود يعني المصنف رواه شعبة عن عبد العزيز أي أن شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث تابع عبد الوارث وحماد فيه. اللهم إني أعوذ بك وقال مرة أعوذ بالله وقال وهيب فليتعوذ بالله وكله صائغ وجائز. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ عند إتيان الخلاء، ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم طريقة التعوذ وهي أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث وكله صائغ. قال حدثنا الحسين بن عمرو، وبالسند المتصل قال حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي قال حدثنا وكيع وأبو الجراح، كان يلقب بالتنين لأنه إذا دخل مكة ترك طلاب الحديث مشائخهم وتوجهوا إليه، عن شعبة وابن الحجاج عن عبد العزيز وابن الصهيب عن أنس بهذا الحديث، وهذه تسمى متابعة تامة. قال اللهم إني أعوذ بك وقال شعبة وقال مرة أعوذ بالله قال شعبان عبد العزيز وليتعوذ بالله. وبالسند المتصل قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة وابن دعامة عن الخطاب السدوسي ثقة روية بالقدر عن النضر بن أنس وعنده تدليس قتادة عن زيد بن أرقم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث على ما أظن فيه كلام، لكن يشهد له ما قبله في الحديث ثابت. قوله إن هذه الحشوش حش وحش جماعة النخل المتكاثفة، وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل أن تتخذ الكنف في البيوت. محتضرة أي تحضرها الجن والشياطين، وربما حضرتها بقية المؤذيات كالحيات والثعابين. فإذا أتى أحدكم الخلاء المكان الخالي لحاجته فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذا الأمر على الاستحباب لا الوجوب، لأنه أمر إرشاد. ولا يقول قائل هذه الكنف التي بنيت في البيوت محصنة الأبواب منظفة الأراضي لا يحتاج إلى هذا الدعاء، بل إننا نحتاج إليه، فإنها قد تتخذها الشياطين مساكن، وقد يكون فيها من الهوام ما الله به عليم. فالإنسان استعيذ بالله عز وجل من الشرور والآثام. نكتفي بهذا اليوم، وإن شاء الله في الأيام القادمة يكون مشينا أسرع من هذا المشي، والحمد لله رب العالمين. سيكون الدرس لهذا الكتاب يوم الجمعة ويوم السبت حتى نعود إلى تدريس الدراري المضيئة شرح الدرر البهية إذا قد طلب إخواننا في بلجيكا.